الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء لنتذاكر في كتاب مختصر مفيد نافع في عقيدة أهل السنة والجماعة مبني على الكتاب والسنة والقول السديد، وهي رسالة أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة شيخ مشايخنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ونروي مؤلفاته رحمه الله من طريق الشيخ زيد المدخلي وأحمد الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمهما الله تعالى، وكذلك شيخنا الشيخ عبيد الله بن عطاء الأفغاني رحمه الله أجازني بمؤلفات الشيخ. فهذه ثلاثة طرق إلى الشيخ رحمه الله تعالى. ثم أشكر الإخوة الذين دعوني إلى هذا اللقاء وفي هذا الديوان المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه لأهله، أن يبارك لهم وعليهم، وأن يبارك فيكم أجمعين. أعظم ما ينبغي للمسلم من حيث العموم أن يطلبه أن يؤسس بنيان إيمانه أساسا متينا حتى لا ينهدم. والإيمان والإسلام بنيان، إذا كان أساسه متينا كان البنيان قويما، وإذا كان الأساس هشا كان البنيان رثا. فينبغي علينا جميعا أن نتذاكر في مسائل الإيمان، في مسائل الاعتقاد لا سيما واليوم أصبح العالم كله كالقرية الواحدة. تعالوا اجلسوا هنا، تعالوا اجلسوا هنا شباب، تعالوا قريب. أصبح العالم اليوم كله كالفرق، كالبيت الواحد. في جيوبنا أينما ذهبنا كأننا مع أهل المشرق أو مع أهل المغرب. فإذا لم يكن عند الإنسان علم بالإيمان ومسائل الإيمان يزل من حيث يشعر أو لا يشعر. وأنتم ترون العالم كيف ظلت حتى صار منهم من يعبد قطعة صليب صنعه بيده، وآخر يعبد صنما يصنعه بيده، وآخر يعبد بقرا، وآخر يعبد فأرا. فالعقائد متنوعة من حولنا، وآخر أصبح ملحدا ينكر وجود نفسه، لأن من ينكر المفعول ينكر الفاعل من حيث يشعر أو لا يشعر. لعب به الشيطان حتى أصبح يقول أنا المفعول المخلوق الموجود لا خالق لي. ثم إذا تعمقنا أكثر نجد أن المنتسبين إلى الإسلام فرق شتى وطوائف تترى. منهم من يقدم عقله، منهم من يقدم ذوقه، منهم من يقدم وجده، منهم من يقدم رسمه ورواجه وإلفه وعادته، منهم من يقدم شيخه وسادته وإمامه وخليفته، وهكذا حتى صار الطريق الحق غير واضح لكثير من السالكين ممن يريدون أن يعرفوا العقيدة الصحيحة في رب العالمين وفي الدين الذي يوصل إلى الله جل وعلا. وكلنا نعلم بداهة أننا إذا حكمنا العقل في مسائل الغيب لا يمكن أن نصل إلى الحق، بل إن العقول تتفاوت في المرئيات والمشاهدات، فأحد الناس يرى فلانا جميلا وآخر يراه قبيحا، هذا من نظرة العقل. وإذا نظرنا إلى نظرة الذوق نجد أن فلانا من الناس يحب هذا النوع من الشراب وهذا النوع من الطعام والآخر لا يحبه. وإذا نظرنا إلى العادات والتقاليد والرسومات والسلوم نجدها متفاوتة، كل ناس عندهم سلوم وعندهم عادات وعندهم تقاليد. وإذا نظرنا إلى الشيوخ فكل الناس عندهم شيوخ، عندهم أئمة، عندهم كذا، عندهم كذا. فلما كانت هذه الأمور متفاوتة كيف يمكن أن نجعلها حاكما؟ إنما الفيصل في هذا الباب أن العاقل الذي يريد نجاة نفسه أن يشغل نفسه ما الذي قاله ربه وما الذي قاله نبيه وما الذي كان عليه خير تلامذة الأنبياء وهم الصحابة الأجلة. هذا هو طريق النجاة، ولا نجاة إلا بهذا الطريق. ومن زعم أن هناك طريق آخر يمكن أن ينجو فإنه كمن يدخل الصحراء بلا بوصلة ولا عليكم السلام. هلا بالشيخ، الله يعزك، بارك الله فيك، الله يكرم. كمن يدخل في مفازة بلا بوصلة ولا نظر ولا معرفة إلى الاتجاهات، فأنى له النجاة في المفاوز وفي البريات أو في البحار والمحيطات. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن الاختلاف الذي سيقع، وأنه أمر لا بد منه. تعال هني يا أبو يوسف، تعال مكان واسع. فقال سبحانه في سورة هود: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الله جل وعلا أخبر أن الناس لا يزالون مختلفين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالشأن كل الشأن، كيف تدخل نفسك في المرحومين؟ لا يمكن بالعقل ولا بالذوق ولا بالوجد. ترى لو كانت المسألة بالعقل الياباني اللي سوى كل شيء اللي الناس منبهرين بعقولهم الدنيوية، يشتغل من الساعة 6 صباحا إلى 6 مساء، ثم يجي في الساعة 6 يدخل بيته يسجد لصنم هو سواه بيده. العقل ما ينجي. العقل لو كان ينجي لنجى هؤلاء. العقل يخليك إذا شغلته يمكن أن يوصلك إلى طرف الحق، وهو قال الله قال رسول الله، والحق فيما قاله الله وفيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما كان عليه سلف هذه الأمة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الكفار بإيش؟ ما يخاطبهم بالفلسفة، ما يخاطبهم بالمنطق، ما يخاطبهم بالشعر اللي هم ما شاء الله فيه ما فيه، ولا يخاطبهم بالرسوم والعادات. يخاطبهم بإيش؟ يخاطبهم قال الله أقول لكم قال رسول الله. ولهذا قال جل وعلا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. إذن في آية وجدنا عليها آباءنا. مش فيك؟
لا لا سمعت رأسنا.
ما يصلح هذا. فما يجد الإنسان عليه أباه أو أمه أو عادته أو تقاليده هذا لا ينجي. فلزام علينا أن نطلب الحق من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا سيما في خضم هذه الاختلافات التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته أي أمة الاستجابة المسلمون، أن أمته أمة الاستجابة المسلمين سيختلفون إلى 73 فرقة. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس اليوم إذا ذكرت هذا قالوا من هذول 73، بينما الصحابة رضوان الله عليهم لعمق علمهم ما أشعروا نفسهم بالباطل، وإنما قالوا يا رسول الله لما قال كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله، طلبوا معرفة الفرقة الناجية. ولذلك أنت إذا رأيت الناس مع كثرة وعظمة عقولهم يضلون لا تعجب لمن ضل كيف ضل، وإنما أعجب لمن نجا كيف نجا. قد ينجو إنسان لأنه يريد الحق فيسلك الله به الحق. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه رواية صحيحة من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام الجماعة، وهي رواية حسنة. ولهذا ينبغي للإنسان إذا جاءته مسألة أن ينظر ماذا كان يعتقد النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يعتقد الصحابة. كل ما جاء بعد هذا فنستيقن أنه ليس من العقيدة، ليس من الدين. العقائد كاملة أكمل من الفقه، ورب العزة يقول في مسائل الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الرسالة التي بين أيدينا وهي رسالة أعلام السنة المنشورة لشيخ مشايخنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، من الرسائل العظيمة التي بنيت على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ حافظ حكمي رحمه الله علمه موصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد متينة، فهو أخذ عن الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، والشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله أخذ عن الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن أبيه عبد اللطيف عن أبيه عبد الرحمن عن جده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بالأسانيد الموصولة، أسانيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الحديث وفي التفسير وفي كتب شيخ الإسلام. وأخذ الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله هذا المعتقد مسلسلا عن مشايخ الهند والدهلويين وغيرهم، فإنه كان قد سافر إلى هناك ودرس هناك وأخذ الحديث هناك، وسنيده موصولة إلى شيخ الكل محمد نذير الحسين والشيخ ولي الله الدهلوي وغيرهم. فهذا علم موصول أيها الإخوة منقول، ليس علما مستنبطا. علم العقيدة ليس علما مستنبطا، وإنما علم حدثنا وأخبرنا، قال ربنا، قال نبينا، قال صحابة نبينا، قال التابعون، قال تبع التابعين، قال الأئمة، هذا حدنا في العقيدة. أما أن الناس يأتون في أبواب العقائد ويشغلون عقولهم في الغيبيات فهذا أحد أبواب الضلالة، أنك تدخل عقلك في الغيب. وانظر إلى من ضل في باب العقائد تجد أن أعظم أسباب ضلالتهم راجع إلى أربعة أمور. الأمر الأول إدخالهم عقولهم في الغيبيات. الأمر الثاني زعمهم أن الدين مبني على الذوق والوجد. الأمر الثالث الجهالة. الأمر الرابع وهي التي سماها الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بالشبهة الملعونة، اتباع الآباء والأجداد. فمرة يقولون ألفينا أبانا كذلك، ومرة يقولون وجدنا أبانا، ومرة يقولون يعني تسفه أحلامنا وتفعل كذا وكذا. فهذا كتاب عظيم أيها الإخوة مبني على الدليل والبرهان. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى. ما كان لهم الخيرة سبحان
الخيرة. الخيرة غير الخيارة. ما كان لهم الخيارة.
أحسن الله إليك.
الخيرة يعني الخير، أما الخيارة يعني الاختيار. نعم.
أحسن الله إليك. ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله وسلم على صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون، بل إياه يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون، وعندها يقفون وعنها يذبون ويناضلون، وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله، وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها. واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع، إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها، وقد تصدى لكشف عوارها لأئمة الأجلة وصنوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة. ومع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده
وحده
ويخرج بضابط بتعريف ضابطه وحده وحده فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح فيما بعده إلا الضلال ورتبته فما بعده إلا الضلال ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه، وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا بما ينفعنا، ونعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا، فنعم المولى ونعم النصير.
هذه المقدمة لطيفة جدا، بيّن فيها الشيخ رحمه الله وضمنها ما يجب اعتقاده في الله عز وجل من الحمد والكمال، وما يجب اعتقاده في النبي عليه الصلاة والسلام من البلاغ المبين، وفي الصحابة رضوان الله عليهم من الاقتداء بهدي سنة المرسلين، وفي التابعين من سيرهم على ما كان عليه السلف الصالحين. وبين أن المؤلفات في باب الاعتقاد منقسمة إلى قسمين: مؤلفات مجردة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا الذي سار عليه المصنف في تأليفه لهذه الرسالة، وهذا هو الواجب على طالب العلم في أول ما يبدأ في كتب الاعتقاد، أن يدرس الكتب التي جردت في بيان عقيدة الفرقة الناجية، مثل كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومثل كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومثل كتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك من هذه الكتب التي جردت لبيان عقيدة أهل السنة متن العقيدة الطحاوية، ومن المؤلفات المتأخرة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه كتاب عظيم عظيم عظيم، ما ألف في الإسلام مثله في باب توحيد العبادة. وكذلك هناك مصنفات في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة مجردة لكنها ضمن مؤلفات أخرى، مثل ما فعل الإمام البخاري في كتاب الإيمان من أول كتب صحيحه، فإنه جرد هذا الكتاب لبيان ما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وكذلك في آخر كتاب في صحيحه كتاب التوحيد جرد هذا الكتاب لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في التوحيد. وكذلك الإمام مسلم في كتاب الإيمان، وهو أول كتاب في صحيح، وكذلك فعل الإمام أبو داود في كتاب السنة، وكذلك فعل الإمام ابن ماجه في المقدمة، وغيرهم من أهل العلم. القسم الثاني من المؤلفات هي المؤلفات التي تضمنت عقيدة أهل السنة والجماعة مع الرد على أهل البدع وبيان ضلالهم وفضح شنارهم وما هم عليه من الضلالات في الأقوال. ومن هذه الكتب كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد رحمه الله تعالى، والكتاب العظيم الذي لم يؤلف مثله، وهو كتاب نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى يتضمن هذا النوع، فإنه جمع بين تقرير الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة وبيان الباطل الذي عليه أهل البدعة والضلالة.
ومن هذا النوع من المؤلفات كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنها رسالة عظيمة نافعة جدا جدا جدا، لكن في مرحلة متوسطة. ومن المؤلفات التي تعني أبو محمد تعني مكان فاضي، ومن المؤلفات من المؤلفات التي ألفها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في الرد على ضلالات أهل البدع مع تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، كتابه العظيم المعروف بمعارج القبول في شرح سلم الوصول في مجلدين، لكن هذا الكتاب هو من القسم الأول. فنبدأ على بركة الله وهي سهلة وسلسة، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم.
صلى الله عليه. أول ما أول ما يجب على العباد، أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ولم يجعل الله له نورا فما له من نور.
نعم. السؤال الأول، ما أول ما يجب على العباد؟ هذا السؤال مهم جدا. فأول ما يجب على العباد هو أن الإنسان يعرف لماذا خلقه الله. فإذا عرف لماذا خلقه الله يأتي سؤال من يعبد؟ يعبد الله. ولهذا الرسل عليهم السلام أول ما جاءوا لأقوامهم قالوا لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه كلمتهم الأولى التي اتفقوا عليها، وهذه الكلمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هي أس دعوة الرسل عليهم السلام. فالله جل وعلا ما خلقنا لنتمتع كالبهائم، ولا خلقنا ليستكثر بنا، ولا خلقنا هملا وسدى، بل خلقنا لأمر عظيم. فأول واجب عليك أن تعرف ما هو هذا الأمر العظيم الذي خلقك الله لأجله، وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله، وبالنسبة لأمة الإسلام وأن محمدا رسول الله. هذا الواجب على جميع الخلق منذ آدم عليه السلام كان يقول لا إله إلا الله، ونوح عليه السلام يقول لا إله إلا الله، وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. هذا أول واجب على العبد، فيجب على المسلم أن يثير هذا السؤال في نفسه، لماذا خلقني الله جل وعلا؟ لابد أن نعرف الأمر الذي خلقنا الله لأجله. ويبين الشيخ الجواب عن هذا السؤال في السؤال الثاني. نعم.
قال رحمه الله: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق لتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآيات.
هذا السؤال الثاني: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ تنظر في القرآن الكريم بنظرة أولية تدرك أن الله جل وعلا ما خلق السماوات والأرض لعبا. اللعب تتخيله بماذا؟ الأطفال عندما يذهبون إلى البحر يحبون أن يبنوا قصورا من الرمل بعد قليل تأتي الأمواج وتدمر هذه القصور، أو أنهم يدمرونه. فإذا سألتهم لماذا تفعلون هذا يقول نلعب. هذا معنى قوله جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. كيف يمكن لعاقل يدرك أن الحكيم العليم أعطاه هذا العقل وسير في جسمه هذا النظام البديع أن يخلق السماوات والأرض لعبا؟ الذي يقول هذا الكلام هو أحد رجلين، يا إما مجنون يا إما سفيه ما يعرف قدر عقله، وإلا فبمجرد النظر إلى يدي أو بمجرد النظر إلى الآفاق يدرك أن الله ما خلق هذا عبثا، ما خلقناهما إلا بالحق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. بالحق الباء حرف جر، والحق مجرورة بالباء، الجار المجرور متعلق بأي شيء؟ متعلق بالفعل، أي ما خلق الله ذلك إلا لحق. ما هو هذا الحق؟ هذا الحق هو الذي بينه في سورة الطلاق وفي سورة الذاريات كما سيأتي. وقال بعض العلماء ما خلقناهما إلا بالحق، يقول إلا بالحق متعلق بالضمير المفعول هما السماوات والأرض، أي جعل الله السماوات والأرض حقا ثابتا متقررا لا تتزحزح عن خلقته التي خلقها الله، يرج الليل في النهار ويرج النهار في الليل وسخر الشمس والأرض والقمر وإلى آخره، كل ذلك لحكمة عظيمة يعلمها من أشغل عقله في البحث عن القصد الذي لأجله خلق الله الخلق. وكلا المعنيين حق، فإن التقرر والثبوت والحق والدوام الذي في السماوات والأرض دال على أن الله ما خلقه ما عبده. أنت يوم أنك تفتح بيت الناس كلهم يعرفون أنك ما سويت البيت عبث، لو سألوك ليش سويت البيت تقول حق أهلي وعيالي. يوم يوظفونك تروح الدوام أول سؤال وين مكاني، يقول هذا مكتبك، تلقى كل شيء مهيئ لك، حاطين لك طاولة وكرسي وقلم وإلى آخره، إذا أنك دوام صدق كل شيء مهيئ لك. فأنت تعلم أن كل شيء مهيئ لك، لماذا؟ لتؤدي وظيفتك. فالله جل وعلا خلق السماوات والأرض لأجلنا لنقوم بالوظيفة التي طلبه الله منا. ولذلك متى الله جل وعلا يدمر السماوات والأرض؟ عندما لا يوجد في الأرض من يؤدي وظيفة العبادة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي الحديث الآخر حديث حذيفة في مسلم قال لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله، وفي رواية الله أي الله ربي لا أشرك به شيئا. ولذلك يقول جل وعلا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يعني الحين صاحب البيت مهيئ لنا المكان عشان شنو؟ مو عشان نلعب، عشان ندرس. طيب رب العالمين خلق السماوات والأرض ليش؟ قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، إذن هي مسخرة لنا. وأنت ترى لا يوجد شيء في الأرض ولا شيء في السماء يسخر الإنسان أو يسخر الجان، لكن الجان والإنسان يسخر كل شيء لنفسه، حتى هذا الفيل الضخم العظيم وهذا الجمل الطويل الأعنق يستطيع الإنسان أن يسخره، بل ويسخر الفهود لتكون صيودا، ويسخر الكلاب لتكون معلمة، والباز لتكون صيودة. يا سبحان الله، تسخير عجيب، تسخير بديع، غير النظام الدقيق الذي تراه في نفسك تأكل وتشرب وأنت ما تدري. لكن الفيتامينات تروح في المكان المناسب. تخيل معي أن الفيتامين الذي يغذي العظم لو راح مكان العين شي بيصير؟ بينبت عظم في مكان العين، شو راح تشوف؟ أجيب والله لو وكل إليك تقسيم الفيتامينات راح تخطئ، لكن رب العالمين ما وكل إليك، هو يقوم بهذا كله من يوم أنك في رحم أمك إلى أن تموت، ومتى ما شاء أن يعطبها، متى ما شاء أن يميتها، متى ما شاء أن يميتك يفعل جل في علا. ولذلك هذه قضية عظيمة، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلم. وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وكلمة باطلا يشمل عدة معاني، يشمل اللعب فإنه من الباطل، ويشمل اللهو وهو من الباطل، لكن ليس هذا هو المراد. المراد وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي لأجل أن تقوموا بالباطل. فالله لم يقم السماوات لأجل فعل باطل، ولم يقم الأرض ولم يخلق الأرض لأجل فعل باطل، فأولى لكم أنتم ألا تقوموا في الأرض وتحت السماء بباطل، ذلك ظن الذين كفروا. فالكفار هم الذين يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كأن المعنى الله خلق السماوات والأرض لتشركوا ولتكفروا ولتلعبوا ولتعبثوا ولتفعلوا ولتفعلوا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، مفهوم المخالفة، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا حقا، كالذي في الآية في آية الدخان. وقال في سورة الجاثية وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يعني هذه الآية إشارة إلى قضية أخرى، وهي أن الله جل وعلا خلق الإنس والجن وهو يعلم من الذي يدخل الجنة من الذي يدخل النار، لكن لحكمة أن يجازي كل نفس بعمل صدر منه لا بعلمه جل وعلا أوجدنا في هذه الدنيا، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فهذه حكمة أخرى تضاف إلى حكمة الإيجاد. وقال في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. هذه هي القضية، اختبار، امتحان. وقال في آخر القيامة أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سدى يعني مهملا، يعني لا يبعث له رسول، لا ينزل له كتاب. سدى أي لا يخاطب، لا يبين ما المقصد، ما الغاية من الوجود. إذا تقرر أن الله خلق السماوات والأرض للإنس والجن الثقلين، يأتي سؤال لماذا خلق الثقلين؟ جاء الجواب في سورة الذاريات وفي سورة الطلاق. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. الكسرة هذه ليست كسرة إعراب، لأن يعبدون فعل مضارع، يعبدون أصلها مفتوحة النون. ليش كسرت؟ لأنها عوض عن ياء محذوفة، أصلها ليعبدوني كما قال ابن عباس ليوحدوني. إذن الله خلقنا لعبادته جل وعلا. فإن قال قائل أليس هو غني؟ الجواب بلى، هو الغني الحميد، فلماذا خلقنا لعبادته جل في علا؟ ليكرمنا، ليجزينا، وهو سبحانه وتعالى الكريم. ولغاية أخرى علمية. هذه الغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون غاية عملية، المطلوب منا أن نعمل، نعبد، نصلي، نركع، نسجد. أما الغاية العلمية فهي التي ذكرها في سورة الطلاق في قوله جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذه تسمى الغاية العلمية. فالله جل وعلا أراد أن يعرف بأنه العليم، أنه الحكيم، أنه الخبير، وأنه 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 سبحانه خلق الملائكة. الملائكة يعبدون الله جل وعلا بصفات الغنى والحمد، بصفات الجمال والجلاء، يعبدون الله الليل والنهار. لكنه جل في علاه علم أن الملائكة لا تخطئ وأن الملائكة لا يعصونه، فخلق خلقا علم أنهم سيعصونه ليتعبدوا الله عز وجل بأسمائه التي هي خاصة بهم، كالغفور والرحيم والغفار والقهار والجبار والعزيز والمنتقم، فأوجد الإنس والجن. إذن هذه غاية علمية. ومعلوم أن العلم قبل العمل، فلما قدم الغاية العلمية العملية على الغاية العلمية؟ فالغاية العملية في الذاريات، والغاية العلمية في الطلاق، وهي متأخر، لأن العمل مقصود أساس، العلم وسيلة. العلم وسيلة، مثل ما قدم العبادة على الاستعانة في سورة الفاتح: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة هي الغاية والاستعانة وسيلة، مع أن الاستعانة تكون قبل العبادة ومع العبادة، لكنها أخرت لأنها ليست مقصودة لذاتها. كما أن العلم ليس مقصودا لذاته، المقصود من العلم العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم.
قال: ما معنى العبد؟ العبد إن أريد به المعبد أي المدلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامل ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره ومدبر بتدبيره، ولكل منهما رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، وكل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون أولياءه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
هذا السؤال الثالث: ما معنى العبد؟ يعني لما نقول إن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، من هو هذا العبد الذي خلق الله الخلق لعبادته؟ كلمة العبد في اللغة العربية وصف، والوصف يأتي بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول. فأنت لما تقول فلان عبد لله وصفته الآن، فلان عبد لله يعني موصوف في عبوديته لله جل وعلا. هذا الوصف يأتي بمعنيه: بمعنى اسم المفعول عبد، بمعنى ما أنه معبد، مذلل، مسخر. وهذا المعنى لا يخرج عنه شيء من الموجودات، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبدا يعني معبدا، مذللا، مسخرا. ما يمكن يخرج أحد عن أمر الله الكوني، ما يمكن لأحد أن يخرج عن العبودية التي هي متعلقة بالربوبية، وهي الخلق والإيجاد والرزق والتصرف. فإذا قال عبد ما، لا، أنا لست عبدا لله بهذا المعنى، لست معبدا، قل له مباشرة غير تاريخ ميلادك بس، خلك مولود في زمن بعد 100 سنة، قبل 100 سنة، مو أنت تقول أنا ماني معبد، غير ورنا شطارتك. مثل ما قال إبراهيم عليه السلام لنمرود الطاغية، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن كل من في السماوات والأرض بمعنى معبد مذلل، لا أحد يخرج عن هذه العبودية، وهذه العبودية وهذا المعنى ليس فيه للإنسان شرف ولا كرامة ولا أجر وثواب، وإنما الشرف والكرامة والأجر والثواب أن يكون عبدا بمعنى عابدا لله عز وجل، وهو اسم الفاعل. فإن كان العبد معبدا ولم يكن عابدا فالبهائم خير منه، ولذلك قال الله عن المشركين إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وأما إذا كان العبد معبدا وعابدا فهنا يستحق الإكرام، وهنا يستحق الثواب، وإلا فإنه يستحق العقاب. من كان معبدا ولم يوجد بطوعه وفعله واختياره عبادة الله فإنه يستحق العقاب، ومن يهن الله فما له من مكر. إذن ما يوجد إنسان يخرج من العبودية، حتى الذين يقولون نحن أحرار، هؤلاء إنما يتلفظون بكلمة ما لها أساس، ما لها أساس، ما يمكن لأحد أن يخرج من عبودية الله إلا إذا كان مقصود نحن أحرار، يعني لسنا عبيدا لخلق آخر أو لمخلوق آخر أو لشخص آخر، فهذا له وجه، لأن الناس إما عبيد وإما إماء، وإن كان عبيد وإماء أو أسياد وموالي، وإن كان في زماننا اليوم لا يوجد هذا التقسيم، يوجد عبودية تحت أسماء أخرى يفعلونها كما يشاءون. إذن لما نقول فلان عبد لله أردنا المدح، فيكون عبد هنا بمعنى عابد، وهذا هو المقصود في قوله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نعم.
قال ما هي العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده.
ما هي العبادة التي خلقنا الله لأجلها؟ ما هي؟ هل هذه العبادة كما ذكرت من قبل في المقدمة هي ما نستحسنه بعقولنا، أو ما نراه حسناً في نفوسنا؟ ترى الناس اليوم من كثرة ترددهم لحنا حر وأنا حر، صار كل واحد يقول والله أنا أحس أن المسألة كذا وكذا، ومن قالك أن الحس حكم حاكم في المسألة؟ منه شياطين الإنس والجن. الحس لا يمكن أن يكون حاكما في دين الله، كما أن العقل المجرد لا يمكن أن يكون حاكما في دين الله عز وجل. الحاكم في دين الله النص المنزل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذا هو الذي به نعرف العبادة. ما هي العبادة التي خلقنا الله لأجلها؟ ذكر الشيخ تعريف العبادة بتعريف الحد الذي يجمع، قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكل ما يحبه الله ويرضاه هو من العبادة، وما لا يحبه الله ولا يرضاه ليس من العباد، وما لا يتعلق به لا حب ولا بغض فليس من العباد. صارت الأشياء كم قسم؟ ثلاثة أقسام: محبوبات، مرضيات عند الله فهذه هي العبادة، مسخوطات، مبغوضات عند الله فهذا إما شرك وإما بدعة وإما معصية. ما لا يتعلق به حب ولا بغض وهي المباحات. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. قد عرفنا ما الذي يحب الله ويرضاه. طيب قد يقول قائل: الذي يحب الله ويرضاه من أين نعلمه؟ من الكتاب والسنة. أنت شيخ، هل أنت تعرف ما هو الشيء الأكل الذي كان يحبه عمر؟
عمر رضي الله عنه؟
إيه.
لا.
ولا أنا. ليه؟ لأن حب، انتبه له، حب الشيء المعين لا يمكن بالعقل، مع أن عمر من جنسنا هو من أولاد آدم ولا لا؟ ما يمكن أن نعلم. إذا كان لا يمكن أن نعلم ما الذي يحبه فلان من المآكل أو المشارب أو من الأفعال والأقوال وهو من جنسنا، فكيف يمكننا أن نعلم ما الذي يحبه الجان من المأكولات مثلا؟ ما يمكن. كيف يمكننا أن نعلم ما الذي يحبه الملائكة بعقولنا؟ ما يمكن، بالعقل ما يمكن. كيف يمكننا أن نعلم ما الذي يحبه الله ويرضاه بعقولنا؟ ما يمكن. كيف نعلم؟ بالخبر. إذا جاءنا الخبر أن عمر رضي الله عنه في الرواية كان يحب الخل، الآن عرفنا ايش اللي كان يحبه. مثل ما قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. مثل ما جاء أن عمر رضي الله عنه كان يقول: إني لأبغض الرجل ليس في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. بطال يعني. عرفنا شنو يبغض. نعلم بالنص ما الذي يحبه الملائكة، يحبون المؤمنين المستغفرين بالأسحار، يحبون الصادقين، يحبون بالنص. من أين نعلم أن هذا الشيء يحبه الله ورسوله؟ بالنص، بالقرآن. إن الله يحب توابين، يحب المتطهرين، كل ما شرعه الله لنا يحبه الله. قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. صار الإسلام كله مرضي. تفعل الواجبات هذا محبوب لله، تفعل المندوبات محبوب لله، تترك المحرمات محبوب لله، تترك المكروهات محبوب لله عز وجل. من أين عرفت؟ من القرآن والسنة. كل ما يحبه الله ويرضاه، والذي يحب الله ويرضاه ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث المحل: أقوال لسانية كشهادة التوحيد والذكر، قراءة القرآن، نشر العلم، الدعوة إلى الله باللسان، أو متعلق بالجوارح، باليد، بالعين، بالسمع، بالبصر، أو متعلق بالقلب، فركوعك وسجودك وصيامك وزكاتك هذه أمور جارحية تؤديها بجوارحك، حبك هذا أمر قلبي، بغضك أمر قلبي، خوفك أمر قلبي، خشيتك أمر قلبي، هذه أمور قلبي. إذن نعلم أن ما يحب الله ويرضاه إما أن تكون من الأقوال أو من الأعمال، سواء كانت ظاهرة أو كانت باطلة. الظاهرة يعني على اللسان والجوارح، الباطلة يعني في القلب والنفس. فإن النفس أحيانا تحدث نفسها وتقول: أنا أحب الله، هذا قول القلب. وأحيانا القلب يقول والنفس تقول: أنا أبغض من يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول القلب واللسان. وأما عمل القلب فهذا جلي واضح، اليقين عمل القلب، العلم عمل القلب، الخوف عمل القلب، الرجاء عمل القلب. إذن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لو أنك خرجت في الشمس لقيت شخص واقف بعد صلاة الظهر خارج المسجد، شو تسوي يا فلان؟ قال أتعبد إلى الله بوقوفي بالشمس. تقول هذه مو عبادة، هذه مو عبادة. ليش؟ الله ما شرع، ما دام الله ما شرعه في الكتاب والسنة ليس بعبادة، العبادة ما شرعه الله. فإذا أنت تتقربت إلى الله بشيء لم يشرعه الله ورسوله صارت بدعة، صارت بدعة. إنسان يقرأ القرآن عند المقابر، ليش تقرأ القرآن يا فلان؟ قال تقرب إلى الله. تقول ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب ولا التابعون ولا تبع التابعين، إنما عرف هذا في المئة الرابعة من العبيديين الفاطميين الروافض، ما عرف من أهل السنة والجماعة. كيف أنت تفعل هذا؟ هذا لا يقربك إلى الله، هذا يبعدك عن الله. ولذلك كان من الأهم الأشياء أن تعلم أن الذي يقرب العبد إلى ربه أن يتعبد لله بما شرع فيرتقي، فإن تعبد لله بما لم يشرع فإنه لا يرتقي بل يسفل عياذا بالله تبارك وتعالى. قال والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. ينافي ذلك يعني ينافي ما يحب الله ورسوله، هو المسخوطات. ويضاده الشرك الكفر المعاصي. نعم.
متى يكون العمل عبادة؟ إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك وبين ذلك في قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
يقول الشيخ متى يكون العمل عبادة؟ العبادة أيها الإخوة لها صورة ولها حقيقة. صورتها أنك صلي مثل ما يصلي الناس، وهذا الذي كان يقوم به المنافقون، يصلون مثل ما يصلي الصحابة، وربما ينفقون ويخرجون زكوات أموالي كما أخبر الله عنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذن يقومون للصلاة ولا ما يقومون؟ يقومون. لكن صورة العبادة منهم موجودة. ما الذي فقدوه؟ ما الذي فقده المنافقون؟ الذي فقده المنافقون أعمال قلبية متعلقة بالعبادة. ما هي الأعمال القلبية المتعلقة بالعبادة؟ أن تقوم لله حبا في الله. يعني أنت تقوم للوضوء لأنك تحب الله، تتوضأ لأنك تحب الله، تعلم أنه يحب التطهر فتحب أنت التطهر، تقوم تقف بين يدي الله حبا لهذه العبادة لأن الله يحبها. ولا يغيب هذا عن ذهنك، لأنك إذا غاب هذا عن ذهنك صارت العبادة عادة. احذر، لا يكن قومك وقيامك وحركتك وسكناتك عادة، اجعلها كلها عبادة. تذكر دائما أنك تقوم بهذا العمل لأن الله يحبه، ثم تقوم به رغبة ورهبة وسعادة. الابن البار إذا ناداه أبوه شو يقول؟ لبيك يبا، صح ولا لا؟ مش معنى لبيك؟ يعني أنا أستجيب لأمرك، مرني بس، آمرني، هذا معنى. طيب لبيك وسعديك يعني أنا مستجيب لأمرك وأسعد بذلك. هذا الحال الذي ينبغي أن يكون عليه العابد. تريد أن تكون عابدا لله لابد أن تسعد بعبادتك، لابد أن تحب هذه العبادة لأن الله يحبها. لابد أن تقوم لهذه العبادة حبا في الله جل وعلا وخوفا ورجاء. ولذلك قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. ليش؟ مشركين حبهم موزع، يحبون الصنم، يحبون الوثن، يحبون السيد، يحبون الولي، يحبون القبر، يحبون فلان، يحبون فلان. أما المؤمنون حبهم التعبدي خالص لله عز وجل، حتى حبهم لرسول الله تبعي، يحبون رسول الله لأن الله أمرنا بحبه، يحبون الصحابة لأن الله أمرنا بحبه، يحبون المؤمنين لأن الله أمرنا بحب المؤمنين. فهم يحبون هذه الأشياء لأن الله يحب هذه الأشياء. هذا أمر عظيم لا بد أن ننتبه له. كذلك الخشية، نؤدي العبادات خشية. والخشية، الخشية خوف مع تعظيم، الخشية خوف مع تعظيم. أما الخوف المجرد فهذا قد يوجد من الإنسان إنهم يخافون الله لكن ليس عندهم خشية. ليش؟ ما عندهم تعظيم. فأنت إذا أردت أن تكون من الذين يخشون ربهم فعليك بمعرفة ربك حتى تعظم، فتقوم لله وتصلي تعظيما لله عز وجل مع خوفك من آثار ترك الصلاة. الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذا من صفات عباد الرحمن. وجمع الله جل وعلا بين الحب والرغبة والرهبة في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ليش يسارعون؟ أنا بسألكم سؤال الآن، الناس اللي يسوون ماراثونات، ماراثون يسوون اللي ركض ماراثونات، ليش يسارعون في الركض؟ ليش؟ حبا في شنو؟ شفت شلون؟ حبا في الجائزة. إذن يسارعون في الخيرات حبا في الجائزة، تذكر هذا، يسارعون في الخيرات حبا لله جل وعلا، يريدون أن يفوزوا بهذه الجائزة، أن ينظروا إلى الله جل في علا. رزق الله وإياكم النظر إلى وجهه. يسارعون في الخيرات ليش؟ يبون يشوفون الله جل وعلا. يسارعون في الخيرات ليش؟ يبون الجنة، يبون دار الكرامة. ويدعوننا رغبة، شوف الحب هذا الأول، يسارعون في الخيرات، هذه علامة الحب. لو قال لك قائل: ما هي علامة الحب؟ ستقول: من علامات الحب المسارعة. ولذلك اللي يقل حبه لله تقل مسارعته. ولذلك حتى الحرمة الفطنة إذا بغت شيء من زوجها، أكثركم مو متزوجين، الله يزوجكم، اللي متزوج يعرف هذا، الزوجة الفطنة إذا جت تطلب شيء شو تقول؟ تقول: تحبني؟ تقول: لا هي أكيد أنت زوجتي أم عيال، شلون ما أحب؟ أبي كذا وكذا، ها خلاص الحين ما تقدر تقول لا. إذن الحب يجعلك تطيع الله جل وعلا. لو كنت تحب الله صدقا محبا لله حقا ستطيعه. ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، رغبا يعني رجاء، رغبا يعني في الثواب، رغبا في رؤية الوهاب، ورهبا يعني خوفا. لكن ما الفرق بين الخوف والرهب؟ الخوف هو مجرد، أما الرهب فهو خوف مع تعظيم أيضا، لكن يتضمن كلمة الرهب يتضمن معنى العقوبة، الخوف من العقوبة، ما عظمته تعظيمه لعقوبات الله جل وعلا مع تعظيمه للمليك سبحانه وتعالى. وكانوا لنا خاشعين. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم على نبينا محمد. إذا عندكم أسئلة فيما أخذنا مو فيما سيأتي.
فيما سبق
تفضل
شيخنا الله يدعمك. قلنا في تفسير قول الله عز وجل: وما كان للنبي أن يقول.
نعم.
في معنى قلنا معنيين.
نعم.
طيب هل صح نقول: وما كان للنبي أن يقول، بمعنى أن يخونه أصحابه أو أن يغله أصحابه أو يعني يغله من المعنى.
وهذا أحد المعنيين، ذكرنا معنيين. قلنا الأول ما كان نبي أن يغل، أي لا يمكن لنبي أن يغل، وهذا مستحيل، لأن صيغة ما كان لنبي بمعنى مستحيل. وأما على قراءة ما كان نبي أن يغل، هذه قراءة صحيحة، لكنها معناها ما يمكن أن لأصحاب نبي أن يغلوا نبيهم، هذا معنى. فالمعنى يعني ترفعوا يا صحابة محمد عن هذا الفعل، ترفعوا أيها المسلمون عن هذا الفعل.
نعم.
وإليك.
الفرق بين الرهبة والخشية.
الرهبة والخشية. الخشية خوف مع تعظيم الله عز وجل لما يعلم من كمالات الرب تبارك وتعالى. أما الرهبة خوف متضمن للخشية لكن مع تعظيم عقوبات الله عز وجل. مع تعظيم إيش؟
العقوبات.
العقوبات. نعم. هذا كمالات الله عز وجل. ابن القيم ذكر الفروقات بأوسع من هذا الكلام. نحن أنت قلت نمشي 20 فنخفف.
شيخنا صار
تفضل.
خوف لا من العين أو الحسد أو خوف من بعض الأنظار وحب الدنيا، على هذا يدخل في الاحتياج والعبادة.
سبب هذا الخوف من العين، سبب هذا الخوف من الحسد، سبب هذا الخوف من كذا، سببه ضعف الإيمان، فلا بد أن يقوي إيمانه لكي لا يبالي بهذا الفعل. وقد كان المشركون يأتون بأناس معروفين بالعين ويقولون له ندفع لك كذا وكذا، عين محمدا، حتى أنزل الله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. أما المؤمن القوي فإنه يحافظ على أذكار الصباح والمساء والنوم ويحافظ على ورده من القرآن وعلى الصلوات الخمس، لا يبالي بهذه الأشياء أبدا لا يبالي. سبب ورود هذا السؤال ضعف الإيمان وقلة المحافظة على الأوراد والأذكار. نعم.
شيخ، إذا
عرف
الشخص عرف أن صاحب عين خليت يعني مفروضة، هل هذا يعني عدم توكل أو ضعف التوكل أو من باب فعل الأسباب؟
سؤال مهم. لو أن رجلا معروف بالعين فجاء عندك وأخذت من أثره، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ أما كونه يجوز لا أعلم أحدا يقول لا يجوز، لا كلهم يقولون يجوز. لكن المشكلة إذا لم يقع عينه عليك وأنت أخذت الأثر وشربته وخافه من وقوع عينه، خرجت من 70,000، لأن القاعدة في 70,000 أن الإنسان لا يفعل الشيء قبل وجود سببه، لا يفعل الشيء قبل وجود سبب. أما إذا وجد سببه فهذا مباح. فمعنى لا يسترقون، لا يطلبون الرقية قبل ما يجيهم المرض، لا يعني لا يكتوون يعني قبل وجود المرض. أما الكي بعد وجود المرض هذا مباح. مثلا إنسان يروح عند الطبيب يقول للطبيب عطني حبوب حق اللي يحطونه تحت اللسان، ليش فيك؟ قال والله أنا أخاف لا يجيني هالمرض وأنا أكون في مكان كانت مصاب بالقلب. قال لا ماني مصاب بالقلب بس أخاف. هذا فعله هذا يخرجه من 70,000. نعم.
شيخ حسن الله
إليك. وإليك.
إذا فعل الشيء السبب ما يخرج من 70,000
أبدا، ما دام السبب وجد. نص على هذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام والإمام قتيبة بن الدينوري رحمه الله في كتابه مشكل الحديث، وذكره الشيخ سليمان وإن لم يرجحه في تيسير العزيز الحميد، وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيله في هذه الرسالة المباركة. سبحانك الله وبحمدك.